بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وسيد المرسلين الفائت عن اللحاق والسابق في المضمار محمد وعلى آله أسبق السابقين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ملخص المختار في حقيقة العلم الإجمالي، عبارة عن أن ما ذكره الأعلام في نظرياتهم المختلفة في تصوير العلم، كل دي النظريات نرتضيها في زواياها الصحيحة، و ونعزي ذلك إلى تنوع موارد العلم الإجمالي، إما موارد أو منشأ حصوله أو طبيعة أطرافه. فليس العلم في الحقيقة، العلم الإجمالي الذي يتشكل ليس على وتيرة واحدة، وكثير من بنى من الأعلام على أحد هذه النظريات هو بنفسه يواجه مشاكل في موارد وأبواب ومواطن، يشاهد أن ماذا ما قعده من ضابطة وقاعدة لا تنسحب على كل الموارد. نظير ما ذكرناه مرارا كرارا خطيرا في بحث أقسام العموم، ولعل من أخطر البحوث الثبوتية والإثباتية في الأدلة الاجتهادية أقسام العموم. وصراحة إلى الآن يعني لم نستطع أن نضبط أقسام وأنواع للعموم بأشكال يمكن المصطلح عليها، لأن في أشكال للعموم وأنواع نشاهدها في الأبواب والفصول تختلف عما ذكروه من الاستغراق أو البدلي أو المجموعي أو الامتدادي، تتركب فيما بين بعضها البعض وتعطي أشكال هندسية لقوالب العموم غريبة عجيبة. ولذا إذا بنى الإنسان على قسم واحد من أقسام العموم ثم ذهب إلى كثير من الأبواب يرتطم بنتوءات، شلون القالب يثبت في مكان، شوف النتوء ما يخلي يثبت هذا القالب، هم من القبيل العمومات. لذا قبل لا يكون الباحث هو يحمل الدليل قالب عموم مسبق، بالعكس يذهب والعياذ بالله كأنه مثل الذي لا يبصر شيئا، يذهب ويتلمس نتوءات العموم في الباب المعين، في الفصل المعين، في المسألة المعينة، ويحدث شكل للعموم متناسب مع مسلمات تلك المسألة. فسيشاهد هذا عموم غريب عجيب ما ذكره العالم، ولكنه منضبط بحسب ذاك الباب، ذاك الفصل منضبط، ويعني يكون مضطرد ومنعكس بحسب أفراد وطبيعة ذلك الباب. فهذه نقاط مهمة. شوف في العموم ذكرنا مسائل معقدة في بحوث معقدة، حتى مثل الآن افترض نيابة الفقيه المرجعية في النظام الشيعة الاتحاد سواء النظام الديني أو النظام السياسي أو غيره. بالدقة هي بأي نحو كل ما ذكروه سببها أنه افترضوا عموم من نمط معين وحملوا آثار معينة. حال يشوفون دي الآثار ما تضطرد أو تنعكس بشكل منضبط. ومن هذا القبيل نفس القاضي تعيين القاضي تعيين القضاة من قبل أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم الآن في زمن غيبة أو في زمن الظهور لما ما يكونوا مبسوطين بأي نحو استغراق فدرال كونفدرال شلون كذا فلان بحث بين العالم في الإشتغال التقليدي. وهل هم جرى أبواب والأبحاث دي مضطردة وكثيرة واحد لازم ينتبه لها. فعلى أي تقدير مثلا حقيقة ارتباط الشرط في المعاملة شلون شكله مجموعي شلون لا استغراق استقلالي استغراقي غير حتى الشكل ماله شلون شكل خيمة فوقية وخيم نازلة خيم مترابطة مع بعضها البعض مثلا. ها هذا بحث جدا حساس في باب المعاملات حقيقة الشرط في المعاملة معهم. ومن هالقبيل يعني المقصود حقيقة ما هو يعني قالب كيف حلقة الارتباط بينه وبين أصل العقد كيف هي بحوث من القبيل من دقيقة صناعية فقهية وصناعية أصولية. كذلك الحال في بحث العلم الإجمالي على كل نرجع العلم الإجمالي سواء على صعيد علم الأصول وتنبيهاته أو على صعيد علم الفقه وتطبيقاته من الخطأ أن نبني على نظرية واحدة فاردة نقول هي لا غير لا. تنوع موارد العلم كمان مر بنا مستند موارد العلم وهل مجرد فهاي النظريات انطلقت من أمثلة صحيحة شكلت أي نظرية من مثال وجده الباحث أو القائم من الإعلام وجده صحيحا وشاف تنطلق آثارات وكلام أيضا احنا أيدنا الزوايا الصحيحة الإيجابية في تلك النظرية. لكنه أن نقول أنه بشكل مضطرد ودائم لهذا من قبل. من ثم ذكرنا الإخفاق في كل نظرية والإيجابية في كل نظرية وحاولنا على إدحال ونعزي بعد التنوع إلى سبب ثالث وهو المواد العلم الذي يستحصل عليها المكلف في الموارد أو في الأبواب تختلف. بعض الأحيان يصير العلم الإجمالي باهت باهت يعني ضعيف ما يلوم. هو العلم طبيعته كما ذكر في البحوث العقلية العلم في طبيعته درجات متفاوتة تشكيكي ليقينها يعني متفاوت تشكيكي بمعنى متفاوت الاحتمال متفاوت. عندما يكون هكذا فمن الطبيعي إذا العلم الإجمالي لا نتوقع أن يكون على درجة واحدة على درجات. هذه خاصية ذكرناها في المختار للملمة مجموعة النظريات. خاصية أخرى أيضا في العلم الإجمالي من مجموعة النظريات بنينا عليها أن ما يظن أن العلم الإجمالي بسيط هذا خطأ. العلم الإجمالي يختلف عن العلم التفصيلي أنه مركب من عدة تركيبات وهذا الذي يسبب تعقيد العلم الإجمالي. مثلا كما مر بنا أصل تعلق العلم بالمعلوم بالخارج هذا مطلب. درجة الإجمال في المعلوم والعلم هذا مطلب. حصر أطراف العلم الإجمالي في مجموعة معينة اثنين خمسة سبعة أربعة عشرة هذا الحصر لمنشأ ملفق مع منشأ العلم. المقصود أن العلم الإجمالي طبيعة الإجمال في حين موجود علم في البين هذا أيضا نوع من الدمج بين الحيثيات. إجمالا، إذا العلم الإجمالي والعلوم الإجمالية هي ذات طبايع مركبة. طبعا لا أخفيكم أن البحوث العقلية الأخيرة أثبتت أن العلم التفصيلي بل التصور ما عندنا شيء بسيط، تصور مو بعد تصديق، تصور بسيط غير غير أصل الخالق وأصل الباري والأصل الأزلي غيره، ما لا يوجد بساطة، دائما مركب. ما يظن من أنه علم تفصيلي بسيط أو شيء أو عنوان بسيط أو ما شابه ذلك، هذه في الحقيقة نظرة أولية ساذجة، وإلا مع أعمال التحليل والتدقيق لا تجد تصور فضلا عن تصديق بسيط، كل قابل للتحليل. لأن إنما الوحدة في الصورة المرئية في الذهن وما شابه ذلك، هذه الوحدة في الحقيقة بسبب خلاقية الذهن، الذهن دائما يدمج المعلومات، يدمج الصور، أي قدرة الدمج يسمونها التركيب، تركيب دمج. الذهن عندها الخلاقية، وهي ذكرناها في بحث المعنى الحرفي، والتزموا بها جملة من الفلاسفة الجدد الغربيين، وبعض الأعلام حتى في المعنى الحرفي التزم بها، وهي صناعة قديمة حتى عبروا عنها في علم المنطق بصناعة التحليل والتركيب. تركيب دمج، تحليل بسط وتكثر. فالمقصود أيام ما كان لما يتراءى للإنسان أن علم بسيط وعلم تفصيلي فارد واحد، هاي في الحقيقة في النظرة الساذجة الأولى أولية، وإلا يمعن الإنسان نظر يشوف لا ما ليس هناك في البين بسيط. عملية التحليل والتكثير في المعنى الواحد بصراحة هذه صناعة فقهية بالدقة، صناعة فقهية في المواد برع فيها اثنان من علماء الإمامية كمنهج فقهي، برع فيها المحقق الحلي رحمة الله عليه والمحقق الثاني الكركي، سبحان الله كأنما قالب واحد دينين عالمين. والقطب الدين الراوندي في فقه الآيات كتابه أيضا هذا المنهج بقوة عنده رحمة الله عليه الراوندي. لو فقه التحليل، فقه التحليل يعني يأخذ لك القالب التصور لموضوع لمحمول، يبدأ يفكك يبدأ يكثر هذه. لذلك المحقق الحلي على كل بديع في هذا الجانب، جانب التحليل المحقق الحلي، والمحقق الكركي كليهما هذه الخاصية في المنهج، لأن الفقه مناهج الاستنباط على كل، لأنه التنور حار صار قضية التحليل والتركيب. ذكرت الآن منهج المحقق الحلي والمحقق الكركي، وإلا هناك سبع مناهج ربما لعلمائنا في الفقه بمناسبات سأذكرها. أيا ما كان هذه خلوها مثل ما يقولون خازنة الذاكرة إلى أن نستدرك ونتمم بقية المناهج بمناسبات أخرى. هذه خاصية أخرى بالعلم الإجمالي أنه ليس ببسيط، خاصية أخرى مرت بنا ذكرناها، خاصية لقبلها أنه العلم أيضا درجات متفاوت في القوة والمجال. الخاصية الثالثة أي الأخرى عفوا بعد رقمها وتعدادها بيتكم، خاصية أخرى في العلم الإجمالي ذكرناها أن العلم التفصيلي التكويني التعبدي الذي الذي يتعقب ويعقب العلم الإجمالي يجب أن ندقق، يجب أن ندقق، يجب أن ندقق أنه يوجب الانحلال في العلم الإجمالي، يوجب الانحلال، يوجب الانحلال. أي قسم من الانحلال؟ انحلال تكويني. سيأتي إن شاء الله مباحث الانحلال أيضا معقدة، أقسام متنوعة متكثرة لها آثار مختلفة. غالبا يصير غفلة ومؤاخذات بين الأعلام على بعضهم البعض من جهة التدقيق في نمط الانحلال. ومر بنا بعض مناشئ تنوع الانحلال في النظريات حقيقة للنجوان، إن يكون مستند العلم التفصيلي يختلف غير متطابق مع مستند العلم الإجمالي، فهو إنه أوجب انحلال لكن ليس انحلال حقيقي تكويني. نادرا كما يقول بعض الأعلام، نادرا انحلال علم تكويني، تكوين انحلال تكويني وجداني، يعني بحيث أنه العلم الإجمالي يتبخر تماما، نادر قليل موجود بس قليل، غالبا ليس منه قليل. سيأتي الأقسام واحد يضبطها، هذه مرتبطة بحقيقة العلم الإجمالي وبالتالي نمطية ارتباط العلم التفصيلي الذي يتعقبه بعده. هذا مجمل على كل ما أردنا قوله في النظريات المختلفة في حقيقة العلم الإجمالي. الجهة اللاحقة، الجهة اللاحقة، هل الأصول العملية شاملة لأطراف العلم الإجمالي أم لا؟ هذا مبحث دخيل في منجزية العلم الإجمالي. هل الأصول العملية شاملة أم لا؟ لاحظوا قبل أن ندخل في هذا المبحث والأقوال والاختلاف بين الأعلام فيه، هذا المبحث بنفسه له فائدة مهمة عظيمة ليست خاصة بالأصول العملية بل مرتبطة بكل الحجاج، أدلة اجتهادية وأدلة أصول عملية، بل له فائدة أعم من بحث الأحكام الشرعية في علم الأصول وهو الحجج، له فائدة حتى في الأحكام الفقهية الثبوتية في أبواب الفقه. ما هو هذا المبحث الفائدة؟ الفائدة في هذا المبحث قبل الدخول فيه، عندما يرد علينا الدليل ونعدد مراتب دلالة الدليل ومدلول الدليل استعمالي تصوري ولغوي بعد كافي، عاد ما يحتاج نثيره. فيعدد الدليل الأعلام والمدلول، الدليل واحدا يعددون مراتب الدلالة فيقولون مدلول استعمالي، مدلول تفهيمي، مدلول جدي، مدلول جدي. والجدي مو جد واحد، جدود أجداد واجد وآباء. الجدي أيضا متعدد، جدي مطابقي، جدي التزامي، هذا في جدودة الأب والأم. وأيضا تعدد الجدي، جدي ذاتي بحسب نفس الدليل والمدلول، وثالثا جدي بلحاظ مجموع الأدلة، هذا يختلف. جدي بلحاظ مجموع الأدلة مجموع دليلين، أو جدي بلحاظ ذاتي يعني تنظر فيه ذات الدليل نفسه. شوفوا إذن لاحظوا هناك مراتب من المدلول. حان البحث دقيق سيما في علم الأصول، سواء في الحجج الاجتهادية أو في الأصول العملية. شنو تأثيره؟ شنو أهميته؟ تأثير أهميته يعني المرتبة الاستعمالية لآثار. أنت لا تفكر أن الدليل لأصل عملي أو دليل لإمارة لخبر واحد أو دليل لأي إمارة أخرى على مرحلة الاستعمال. تقرير وتقدير الشمول بمفردة مرحلة الاستعمال لا فائدة فيه، بمفردة مرتبة الاستعمال والمدلول الاستعمالي لا فائدة فيه. لا تفكر هكذا. أو مرحلة التفهيم أو مرحلة الجدي. الجدي الجدي مراتب. مراحل الجدي الذاتي أو الجدي المطابقي دون التزامي أو التزامي دون المطابقي أو الجدي الذاتي مو بلحظ المجموع. لا تظنن في علم الأصول بالذات وحتى في علم الفقه بس فوق علم الأصول، لا تظنن أن عموم في مرتبة معينة بمفردة لا ثمرة فيه إلا أن يصل إلى الجد النهائي. كثير وسيما رحمة الله على الميزة النائلي مدرسته تقريبا مبانيها توهم هذا الشيء، أنه إما الجد النهائي موجود في البين أو لا ما موجود خلاص لا تكترث، وهذا غير صحيح. مسلك مشهور الفقهاء ومشهور الأصوليين أن دي المراتب مرتبة مرتبة كل منها على حدة لها ثمرة. نعم ثمرتها الآن لن تكون مفعلة تمام التفعيل، لن تكون مفعلة تمام التفعيل حتى تصل إلى الجد النهائي، هذا صحيح هذا صحيح، ولكن هذا لا يعني التفريط بها. شوف هاي الخريطة اللي الآن استعرضناها، إذا أتقناها سنفهم بقوة وبدقة الاختلاف في مباني التعارض بحسب القاعدة الأولية والقاعدة غير الأولية، الفرق بين مشهور طبقات القدم الفقهاء وبين متأخري عصرنا فقط. يعني 10 قرون الفقهاء 9 قرون 8 قرون عندهم مبنى في التعارض متساقط ولا والجمع ما أمكن ولا مطه، ونظريات ومباني عديدة يختلف فيها الفقهاء إلى زمن الشيخ الأنصاري إلى صاحب الجواد عن متأخري هذا العصر اللي احنا فيه. لا يفرطون في الأدلة الفقهاء والأصوليون، ما يفرطون فيه ولا يلقون الأدلة في سلة المهملات أبدا. الآن كيف وكيف وهذا بحث طويل عريض، لكن الآن نحن في صدد بيان أصل هذا الاختلاف من هالنكتة. أن افترض أنت عندك دليل على إمارة على أصل عملي في مرتبة الاستعمال الآن، لأن في موانع عن التفهيم وعن الجد وعن عن عن هاي لا تفرط فيه، هالمقدار من دلالة استعمالية لا تفرط فيها. أيها الباحث، يأتي وقت هذه الموانع العائقة عن تفعيل هذا الدليل للأصل العملي أو عن هذا الدليل للحجية، يأتي وقت ترتفع. إذا ارتفعت أنت عندك رصيد موجود، رصيد هو هذه درجات، هذه درجات من الحجية الاقتضائية، سواء حجية إمارة اجتهادية أو حجية أصل عملي. أبدا لا تفرط أنت. وهذا ما سنشاهده في تنبيهات العلم الإجمالي، بعضها صعبة ومعقدة ووعرة وودد وعلام اختلاف، سببها القدماء أو المشهور لأنهم يراعون هذا المطلب، وهو أن كل مرحلة من الدلالة والمدلول لها ثمرة، ما يفرط فيها، وهي مرتبة ودرجة من درجات الحجية الاقتضائية لها ثمرة. التعارض وين؟ سامعين مبحث التزاحم، يقول التزاحم وين؟ في مرحلة الامتثال، مرحلة التنجيز، مرحلة إحراز الامتثال. اجتماع الأمر والنهي، التضاد بين الحرام والوجوب والواجب وين؟ مرحلة إنشائية. يا مرحلة، شفت هذه المباحث في الحكم الفقهي؟ في الحكم الفقهي شلون؟ التدافع والتنافي في الأحكام الفقهية اللي بحثوه في مبحث الضد، وبحثوه في مبحث الاجتماع الأمر والنهي، هاي وين في الحكم الفقهي؟ بنفسه يأتي في الأحكام الأصولية في الإمارات أو في الأصول العملية. التنافي وين؟ التدافع بين أدلة الأصول العملية أو أدلة الإمارات الاجتهادية مع بعضها البعض في أي مرتبة؟ الجد النهائي، في الجد ما قبل النهائي، جد المطابقي، جد الالتزامي، في التفهيمي، في الاستعمالي. حدد مرتبة التنافي وين. تستثمر بعدين في ثمرة جدا. بينما رحمة الله عليه مدرسة النائني غالبا، اليوم على كل بعد لا نتحول من النائني واجب نحمل عليه، أي أو بالتالي مدرسة السرخوي بعد، ولما جرى هذه دمجوها دمج عكس مشهور طبقات الفقهاء وطبقات الأصوليين. بس هاي مباني يجب أن تحيا، هي ثمار عظيمة. أصل مبحث حين المجوالي من فوائد العظيمة هي يعني هذه النكتة نفسها. زين، هذا على كل مبحث من أسرار المهنة ذكرته للأخوة العلام، مأخوذ من كلمات العلام. الآن في المقام نفس المطلب، سأشوف المقام تطبيق مثال لذي الكبرى كلها، ولا مو مختص بالأصول العملية ولا مختص بالعلم الإجمالي، تطبيق للنكتة الكلية الكبيرة. نعم، فهنا في المقام أيضا بحث الأعلام، هل الأصول العملية على نطاق المدلول الاستعمالي والمدلول التفهيمي لا أقل شامل لأطراف العلم الإجمالي أو غير شاملة بنحو الجد النهائي؟ طبعا لا تكون شاملة. لماذا لا تكون شاملة؟ أنت تستلزم ماذا؟ المخالفة العملية القطعية. إذا كان بنحو ماذا؟ الجد النهائي. جد النهائي بلا شك ما يمكن التزام به. أدلة الأصول العملية شاملة لجميع أطراف العلم الإجمالي في مرتبة الجد النهائي طبعا ما يمكن، هذا بلا شك ما يمكن. لما تستلزم الاصطكاف مع المرتبة الأولى في تنجيز العلم الإجمالي للمخالفة العملية القطعية، وهذا ما يمكن. عجيب. زين، هذا الذي لا يمكن بنحو الجد النهائي تزداد رقعة التنافي إلى الجد غير النهائي، إلى التفهيم بل إلى الاستعمالي، أو لا تقف فقط عند الجد النهائي؟ وما الثمرة في ذلك؟ هنا الثمرة واضحة. إذا قلنا فقط في الجد النهائي التنافي، حينئذ إذا تفرد أحد الأصول العملية في بعض الأطراف، إما في ابتداء العلم أو في بقاء في العلم، تفرد بعض الأطراف بأصل عملي، يتفعل الأصل العملي، لأن المفروض التنافي الاستقرار كان في الجد النهائي ليس في المراتب الأخرى. المراتب الأخرى في المراتب الأخرى الحجية الاقتضائية الأصل العملي على حالها. لذا هنا وقع الكلام بين الإعلام أن أدلة الأصول العملية الشاملة يعني على نطاق المرتبة الاستعمالية التفهيمية جدي المطابقي جدي التزامي جدي ذاتي جدي مجموعي. لازم إذن مرتبة نبحثها. أما المرتبة الأولى الاستعمالية هل شامل أو لا؟ الصحيح أنه شامل وفاقا للمشهور عدا بعض كلمات الشيخ وغير الشيخ. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه عند هذا المبنى، وإن كان هذا المبنى قالوا أنه بنى عليه في الأصول لكن في الفقه ما بنى عليه أصلا الشيخ، والصحيح ما كذا، ولعل له تفسير هذا المبنى عند الشيخ. الشيخ الأنصاري قال مثلا من باب مثال أدلة الاستصحاب مذيلة لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر. بيقين شنو؟ ها؟ بيقين مثله أو كذا، يعني يقين مضاد مثله أو آخر أو المجرد. قال عندما تذيل أدلة الاستصحاب بيقين آخر أو مثله هذا الذيل شامل للعلم الإجمالي، فهذا يسبب أن أدلة الاستصحاب على نطاق المرتبة الاستعمالية غير شامل أطراف مجموع أطراف العلم الإجمالي، لأنه قصور صرف الأدلة. غاية أدلة الأصول العملية هي تكون شاملة، فأدلة الاستصحاب مغيات بهذا الدين، تغييتها بهذا الدين يسبب قصور في الصادر. هذا محصل كلام الشيخ في أدلة الاستصحاب. بعض كلمات الشيخ في أصالة الحلم، مو في أصالة الحلم عفوا، في الأصول العملية الأخرى بعض كلمات الشيخ وبعض الكلمات من الأعلام قالوا هذا المناط اللي ذكر الشيخ في الاستصحاب يجري حتى في بقية الأصول العملية التي ذكر فيها حتى تعلم حتى تعلم حتى تعلم غاية تعلم غاية، فما أن تحصل غاية سبب قصور الصادر. فلو تم مبنى الشيخ في أدلة الاستصحاب يتم في كل الأصول أدلة الأصول العملية التي ذكر فيها غاية غاية العلم، وذاك البعض التزام. هذا خلاصة مبنى الشيخ. بقية مباني العلم نتعرض لها ثم لندقق، قلنا على مبحث حساس من باب المثال تطبيق الآن في الأصول العملية في أطراف المجموعة، ولا هو المبحث في نفسه سيال ومن أسرار المهنة في الاستنباط. صلى الله على محمد وعلى آله.